بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. القرآن الكريم في هذه الآية يعرض طبيعة البشر في لوحة كما هي، يعني على تعبيرنا على الطبيعة، هذا المعنى يتضح لنا خلال البحث إن شاء الله. والقرآن الكريم عادة في سياق الآيات يضع أيدي الناس على الحقائق حتى يستنزعوا منها العظة والعبرة. فخلنا نشوف مقاطع الآية الكريمة ماذا تتناول. أولا قالت ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم. يتساءلون المفسرين أنه شنو العلة للقرآن الكريم ذكر بس نوح وإبراهيم ها هنا ونص على أنه جعل في ذريتهما النبوة والكتاب. للإجابة على التساؤل يقولون هناك أمران. الأمر الأول يقولون أنهما الأفضل، يعني إبراهيم عليه السلام ونوح عليه السلام هما الأفضل. طبعا إذا استثنينا خاتم الأنبياء النبي صلى الله عليه وآله، إذا استثنيناه فهم يعتبروهما الأفضل في سلك النبوات أو في سلسلة النبوات. وبطبيعة الحال الأفضل يقدم، وهذا المعنى طبعا درج عليه فقهاؤنا ودرج عليه أيضا حكماؤنا. إحنا نعرف أن تقديم المفضول مع وجود الأفضل يعبر عنا الحديث النبوي الشريف بأن خيانة، ومو بس خيانة سيدينا خلال البحث، أن مخالفة لطبيعة الأشياء. لأن من ولى رجلا وفيهم من هو أفضل منه فقد خان الله ورسوله. طبيعة الحال الأفضلية هي اللي تقود الحياة نحو التكامل. يعني الشيء الأفضل، الآن أوضح لك، إحنا الآن في ممارساتنا اليومية لا سمح الله واحد يبتلي بمرض يسأل عن أفضل طبيب، يروح للأفضل، لأنه يكون حتى يحصل عندي اطمئنان أن سلمت نفسي بيد أمينة. مثلا أفرض واحد يريد يتعلم يسأل عن أكثر واحد عنده خبرة أو خلفية علمية أو خلفية ثقافية يتلمذ على يديه. وهكذا في حاجاتنا اليومية، حتى إذا راد يتبضع بضاعة مادية من السوق يسأل عن نوع البضاعة الأفضل. كان هذا أمر مركوز في جبلة البشر، ولذلك إحنا عندنا فقهاءنا دائما يشترطون هذا المعنى. وين يشترطوا؟ يشترطوا بالتقليد. التقليد إنما يتجه به الإنسان إلى الأعلى. ليش؟ لأنه أقدر على فهم الدليل، ولما يكون أقدر على فهم الدليل لذلك وجود الأعلم يحجب الآخرين. يعني هذا الشرط. افرض أكو نظرية قابلة هاي النظرية، النظرية تقول أن إذا صار مجتهد يعني قدر يطلع الحكم، هذا الفرع يطلع من الدليل، هذا كافي. لا طبعا الأفضلية يعني الأفضل يكون أقدر على استخراج الحكم الشرعي. ولهذا أهل الخبرة عادة يسألون عن الأفضل. يعني قد يقول لك العامي أنا شو مدريني شو معرفني أنا، حتى قد يقول العامي أنا شو معرفني حتى أروح أدور الأفضل، أسأل أهل الخبرة. تبقى عاد هاي أمانة في عنق أهل الخبرة. شلون يعني أمانة في عنق أهل الخبرة؟ أهل الخبرة بطبيعة الحال لازم يكون عندهم نوع من الضمير. وتنبه لي، خلي أضرب لك مثل بسيط. 84 غزوة كتب بها الإمام علي عليه السلام على جسده وعلى جراحه، كتب بها كفاحة. 84 غزوة ما يحتاج يكتبها بكتاب، لا، الجراح اللي على جسمه شاهدة، مواقف حملة للواء المسلمين. ويجي واحد يقول لا، اكو واحد اشجع من علي بن ابي طالب. منو؟ يقول لما توفى رسول الله صلى الله عليه واله الناس كلها اختلت، يعني ما متصورين ان النبي مات. اجا واحد من الصحابة قال لا انتوا غلطانين، لان القرآن يقول انك ميت وانهم ميتون. يقول فانتبهوا، فيظهر ان هذا قلب قوي الى درجة ما اختل، وهذا يدل على ان اشجع من علي بن ابي طالب. أرجوك، هذا ليش شيء من أهل الخبرة؟ هذا يحترم عقله؟ ما يحترم عقله، ولا يحترم عقول الناس أيضا، هو مش ما يحترم عقله. تتأمل هاللون من الكلام يعني ما يشوى أن واحد يقف عنده. فأهل الخبرة يكون عنده ضمير. أنت الآن في مقام تحكيم، في مقام أن تبين الأفضل، ما في داعي مثلا إلى هاللون من التنطع. فتبقى اهل الخبرة هنا الحكاية، دول يتحملون مسؤولية. شوي لنبعد عن الموضوع، نرجع الى اصل الموضوع. اذا الافضل باعتبارهم الافضل يقدم. يعني هذا المعنى مركوش في فطرة الانسان، ان الافضل يقدم على غير الافضل. اي ناحية؟ ناحية الثانية يقولون لانهما ابوا الناس، لهم الابوة. والقرآن الكريم يقول ملة أبيكم إبراهيم. نعم. ونوح ليش يعتبر من الآباء؟ نوح يعتبر من الآباء باعتبار أن حادثة الطوفان، لما صار الطوفان في الأرض وأوحى الله عز وجل إلى أحد الكواكب فقرب من الأرض، لما قرب من الأرض كثر الضغط طبعا على البحار، صعدت المياه، عندما صعدت المياه غرقت الارض باجمعها. زين، ما بقي احد الا من كان بالسفينه. هذول اللي ظلوا بالسفينه هم يعتبرون مصدر الامتداد الطبيعي للبشر. فمن هالناحيه اعتبر نوح عليه السلام ايضا من الاباء، لانه بعد ان هلكوا الناس كانه هو اتاح للنسل ان يمتد عن طريق ذول اللي حفظهم بسفينته، فعبر عنه بالأب. طيب، فقالوا إنما قدمهم القرآن لمنصب الأبوة. من هنا نفهم أن الأبوة راعاها القرآن الكريم، أن الأبوة أعطاها القرآن الكريم ميزة. شنو الميزة؟ أعطاها الميزة الأخلاقية اللي تحفظ للمجتمع الصيغة الخلقية. لان ارجوك، انا لما افتح عيني على ابوي والقى ابوي يحترم ابوه، بطبيعة الحال انا احترم ابي. انا لما اشوف بعض الممارسات التطبيقية تصدر من بعض الابناء ازاء الاباء، بحيث انهم يتوفرون على خدمة ابائهم، ما في شك هذا المنظر بإيحاء يعلمني ان اصير مثله، وهذا الإيحاء يتوارثه الأبناء ثم الأبناء، وهكذا يبقى الرافد الخلقي ممتد مع الجيل. في الناحية هذه كون الأبوة لها منزلة. موش القرآن الكريم شي عبر عن يوسف عليه السلام يقول ورفع أبويه على العرش. طبعا يرسم لنا صورة عن احترام نبي الله يوسف لأبويه. هسا قد يقول لي قائل، يقول ان احنا نعرف اكو تيار في تراثنا، هذا التيار بالعكس يحمل على الاباء، يقول أن الآباء بلد حلقة في طريق الوجود سببت لنا المشاكل. ومعنى سببت لنا المشاكل شنو؟ يقول لك أرجوك أنا لو ما الآباء أنا ما أطلعت في هالدنيا، وهذه الدنيا جابوني إلها الأبوان وزجوني في خضم المشاكل. ولو خيرت أنا لو أخير في المجيء إلى هذه الدنيا قد ما أختار المجيء إلى هذه الدنيا، يعني جئت إلى الدنيا بدون اختياري، ودفوني الآباء دفوني إلى هالمشاكل إلى هالآلام. وإلا أنا لولا الأبوان كان راسي بارد ولا تعرضت إلى هذا. مو هذا المعنى اللي يأخذ أحد أدبائنا وهو ابن الشبلي هذا الأديب المتفلسف، هذا اللي يقول في قصيدته الهمجية المعروفة، يقول صحة الجسم، صحة الجسم للفناء طريق، وطريق الفناء هذا البقاء، بالذي نغتدي نموت ونحيا، أقتل الداء للنفوس الدواء. قبح الله لذة قد تولت نالها الأمهات والآباء، نحن لولا الوجود لم نألم الفقد، فإيجاده علينا بلاء. يقول لو ما هذا الوجود، لو ما هذا الوجود نعم ما عرفنا الفناء، احنا ضجنا الفناء، ضجنا الموت لأحلينا بالوجود، لو مو جايين للوجود ما ضجنا الموت اللي سبب لنا ان نذوق الموت. نعم الحياة لو من الاول اصلا القضية مكفوفة ما تكفي، لا ضجنا الموت ولا ضجنا الفراق ولا ضجنا اللوعة ولا ضجنا كل شيء، بعد مو شبعان من اولاده ولا بعد شبعان من امواله ولا شبعان من مؤسسات وعافقة وراح، من اللي عرضنا لهذا غير الاباء؟ لا هذا طبعا هذا وهم وهذا خطأ، لان الوجود كله خير، والإنسان عندما يمر بهذه الوجود يمر ليغترف ليعمل حتى يأخذ، يعني في عملية إثراء للنفس أن النفس تدخل إلى الدنيا تعمل حتى تأخذ الجزاء هناك. فالمسألة إذن يعني هاي النظرية غلط غلط تماما. أرجع إلى أصل الموضوع، الأبوة إذن إلها ميزتها، لكن طبعا لها حقوقها اللي تناسب حجمها. كانوا عندنا نوعين من الأبوة سيجينا خلال البحث إن شاء الله. النوع الثاني من الأبوة، الأبوة اللي تختلف عن هاي الأبوة، هنا الأبوة المشار إليها الأبوة المادية. ومعنى الأبوة المادية، الأبوة المادية اللي أنا هي مصدر لجسدي، هذا مصدر لغرائزي. يعني أنا لو الأبوي وجدي وسلسلة آبائي هذول تحدرت منهم، يعني الأبوة الدموية دم ولحم. طبعا هذه لها حجم، المشرع الإسلامي يعطيها حجمها. شنو حجمها؟ مثلا افرض يعطيها حجم أن علي لها نفقة واجبة على الأبناء، إذا كان محتاج إلى نفقة على الأبناء واجبة، إذا كان الولد يجد ما ينفق على أبيه. يعطيها حجم بالميراث، اذا عدم الاب المباشر يعتبر الجد اب، ايضا يعتبر اب، يحترم الابوة، امتداد الابوة يحترمه. يعطيها مثلا احكام اخرى ذات علاقة ترتبط بيش، ترتبط بالدم، يعني من قبيل حرمة من تناشل من الاب، اختي مثلا محرمة علي، احكام الأحكام ذات العلاقة بين الأبناء والآباء واللي ترتبط دموية. هاي أحكام إلها علاقة بإيش؟ إلها علاقة بالدم واللحم، إلها علاقة بالدم وإلها حجم، إلها حد معين. شلون يعني إلها حد معين؟ هاي إذا اصطدمت ويا الأبوة الفكرية لا تتلاشى. شلون تتلاشى؟ خلي أوضح لك، يعني أرجوك إحنا نعرف، أكو من الصحابة جماعة آباهم كانوا مشركين، ولكن في نفس الوقت ما كانوا يمهم يعني ما عارضوا الابناء، ظل لهم عنوان الابوه الدمويه محفوظ. مثلا اشمى بنت عميش الخدعميه دخلت على النبي صلى الله عليه واله قالت يا رسول الله انا عندي ام وابو مشركين ودول يجون لي محتاجين انفق عليهم؟ قال نعم. قالت لا ابرهم يا رسول الله؟ قالت نعم. قال نعم بريهم، لانه دول على كل حال شرك ما له علاقه بعنوان الابوه، عنوان الابوه متحقق، هذا مشرك ويتحمل مسؤوليته. لكن لو ارادت ان تقف شنو الرابطه الامويه في وجه الرابطه الفكريه، لا لنحفيها الاسلام. شلون يعني؟ وان جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. هنا اذا لا والله وصل الامر بين الابوه الروحيه صار اصطدام وبين الابوه الدمويه، لا تقدم الابوه الروحيه. وهذا معنى لعل الاسلام اكد عليه في اكثر من حكم وحكم. اذا وجه تقديم نوح عليه السلام وتقديم ابراهيم لانهما ابوان، لانهما في سلسلة الاباء يعتبران من مصدر البشرية، هذا وجه التقديم. طيب انتقلت الآية الكريمة، قالت وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب. نبهي والله شوي المقطع، هذا المقطع في ثلاث امور كن نبحثها. البحث الاول او الشيء الاول ان القرآن الكريم انطى ميزة ومنزلة لابناء نوح وابناء ابراهيم بانهم حملة الكتاب. من هنا ايش نعرف؟ نعرف ان الكتاب طبعا مقصود به العلم، يعني ما مقصود به الاوراق. اعطيناهم كتاب، يعني ما المقصود من الكتاب الجلد والاوراق؟ لا، المضمون العلم اللي به، يعني ان هؤلاء حملة علم. طبعا الحياة ما في شك انه الحياة مدينة بكل تقدمها الى الكتاب. عندنا انجازات، نعم، اي انجازات موجودة بالدنيا هي مدينة الى الكتاب. الكتاب لو ما الكتاب ما يصير انجاز. الكتاب هو مصدر علمنا، مصدر ثقافتنا، ولذلك اول شيء صدع به القرآن بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، علم بالقلم، الكتابة. الكتاب ما في شك ان العلم وحملة العلم، حملة الكتاب تقدر تعتبرهم الروح في جسم الامة. يعني الأمة اللي ما بها علم ومو مدينة إلى الكتاب، ما تحمل الكتاب، ما تحمل العلم، ما تقدر تعتبرها حية أبدا، ما تقدر تعطيها صفة حياة، هذه ميتة. يقول أحد الشعراء، يقول أرى الموت يحييكم، وبعض الذي مشوا على الأرض لو فكرت يمشي بهم قبره. يقول اكو بعض الناس الواقع تشوفه انت بناك عليه هذا حي عدل يمشي، لك الواقع قبر يمشي على الارض، لان خالي ما عنده شيء. الانسان بدون علم في داخله مقبره ما في شيء. العلم ما مصدر الحياه الاساسي هو العلم، ولهذا تلك الامم اللي نعبر عنها امم حيه تكرم العلم وتكرم العلماء، ولا تهين العلم ولا العلماء حتى لو اهانها العلماء. يعني احنا اكو عندنا لمحات في تاريخنا، لمحات مشعة، ان بعض العلماء قد يقف موقف صلب احيانا لكن ما يقابل على موقفه تكريما للعلم وتكريما على اعتبار الشريان. هذا شلون الشريان يوصل الدم الى الجسم؟ هذا يوصل العلم الى جسم الامة فيكرم. وش قد اكو فرق؟ الشاعر روي لك حادثتين، حادثة الاولى صارت مع المامون. المامون يوم من الايام في مجلسه، المامون عنده جلسات احيانا ادبية، والمامون مثقف ولا مثقف افقف العباسيين. دخل عليه النظر ابن شميل، النظر ابن شميل من الادباء. سمع المامون يتحدث، حدثني فلان عن فلان عن فلان عن هشام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من تزوج المرأة لمالها ولجمالها كانت سدادا من عوج. التفت له وقال له: أصلح الله الخليفة، اسمح لي أعيد تلاوة الحديث. قال له: يعيده. قال: حدثني فلان عن فلان عن فلان عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: إذا تزوج الرجل المرأة لمالها ولجمالها كانت سداد، مو سداد، سداد بالكش. قال له: ماذا قلت؟ قال له: سداد. قال له: أتلحنني؟ قال له: ما ألحنك، لكن أنت رويت عن هشام، وهشام كان لحانا وهو اللي لحن، وأنت أتبعت باللحن، أنت رويتها مثل ما نقلها إليك هذا. قال له: شنو الفرق بين هذا وهذا؟ قال له: السداد بالفتح الاعتدال، احنا نقول فلان مسدد يعني موفق في مسيرته في سلوكه، معتدل يعني ما عنده عوجاج، ما عنده انحراف، موفق. ها؟ والسداد قال له بالعكس، السداد البلغة، اذا واحد يسافر من اهله يقولون اخذ معه سداد من طعام، يعني برشيك فيه بالدرب ياكل ميجوع، السداد يعني شيء القليل. كأنه النبي صلى الله عليه وآله يقول لهم أن الإنسان إذا جعل نصب عينه أن ما يزوج المرأة إلا على حساب جمال مثلا أو على حساب أموال، هاي مثل اللقمة اللي يأخذها الإنسان وياه بالطريق، إذا جاع تسد حاجته، وإلا مو هي المطلوب. المطلوب لا، أن تكون المرأة ربة بيت، ربة تكون أسرة. زين؟ قال له: عجيب، هذا أكو فرق بين سداد وسداد؟ قال له: بلى. قال له: أطبح الله من لا أدب له. أمر أولا، هذا واجه كبرياء المأمون، والمأمون خليفة وواجه في كبرياء طعنه. ناحية ثانية، رأسا المأمون كرمه وأمر له ب50,000 دينار. طلع الفضل برا قال له: بكم؟ اشقد أمر لك الخليفة؟ قال له: ب50,000. قال له: و50,000 إلا قليل حتى لا أساوي الخليفة من عندي أيضا. فطلع يحمل 100,000 من أجل كلمة كرم بها العلم وكرم بها الأدب، والرجل ما تعرض إلى عقاب مع أن واجه الخليفة. التفت لها الحادثة، قابل حادثة أخرى. الكندي الفيلسوف الشهير، الكندي من مواليد الكوفة، والكندي يعتبر الرائد في تقريب الفلسفة إلى الدين. هذا الرجل في كل مؤلفاته يحاول ان يعقل الروايات الدينية، او بتعبير اخر يخضع الفلسفة للدين. ها؟ يريد اخضاع الفلسفة للدين. والكندي رجل وزن يعني الى قيمة، ولهذا المأمون والمعتصم كانوا يحترموه غاية الاحترام. اجى المتوكل، هذا محيي السنة مميت البدعة، ها؟ شوال ضربه واخذ كتبه. تربية تاريخنا يريد له دائما مصيبة، لحش تلحق على وحدة اثنين. هذا الواقع كان غليظ، كان يعني حتى يفقد ابسط مقومات الاداب. تصور يوصل الامر الى درجة يجيب له واحد اسمه عباد المخنث يحط له وسادة على ظهره ويرقص بالمجلس: هذا الانزع البطين، هذا امير المؤمنين يستهزئ بعلي بن ابي طالب. تأمل هذا الرجل لما يوصل الى هالدرجة، هالمستوى من الانحطاط. وشوف شوف شوف انحطاط تاريخنا اللي يؤكد على قيمة هذا ويعتبره محيي السنة ومميت البدعة. هذا مثل هذا لازم يلقى بالمشبلة، لانه ارجوك قام لابن المنتصر قال له: معيب عليك، انتوا اذا عندكم رقم في تاريخكم هو علي بن ابي طالب، سواكم اوادم وجابكم. ها؟ الشكل انت قابله. ليش؟ ليش على ليش المقابلة؟ تمام التعهد إليه، لكن هذا لحمك كله بنفسك، ولا تترك هذه الكلاب تأكله. فالغرض أن نشوف الفرق بين هذا وبين هذا، موقف هذا إزاء العلم، وما نسوي له شيء الكندي أبدا، لمجرد أن اختلفوا يا بالرأي. الكندي كان يتبنى نظرية فلسفية، وهذا الرجل كان سطحي، سطحي يتمسك بظواهر الألفاظ، سطحي عادنا بلي مثل بعض إخواننا الله يرضي العافية. اسمك عبد الزهرة أنت مشرك، شنو من قال لك أنا عبد الزهرة؟ زهرة عبد من عبيد الله. كل ما في الأمر تأدب، السطحية اللي شايفه من النوع. فالقصة شو فرق، أكو فرق بين هالموقف وهالموقف في تكريم العلم. هذا موقف وذاك موقف. على العموم أعود للموضوع. فأولا الكتاب، هذا المقطع يدلنا على أهمية الكتاب، وأن الكتاب تقدر تعتبر الشريان الذي يمد جسم الأمة بالحياة. أي نقطة. النقطة الثانية في هذا المقطع أيضا، أشار القرآن الكريم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، أشار إلى جانب آخر. شنو الجانب الآخر؟ الجانب الآخر أن بعض الأبناء يفتخر به، يعني فضل الآن يجعل من جملة تحديد مركز نوح عليه السلام وتحديد مركز إبراهيم أن أولادهم كانوا أنبياء، يعني أن الولد يعتز به، أن الولد موضع اعتزاز للأب، أن إذا واحد الله رزق ولد جيد يحمل فكر أو يحمل علم أو يحمل إنجاز يفتخر به، وأيضا يكون محدد لمركزة لقيمة مركزة. شي يقرب لك المعنى، ويقول أحد أدبائنا يقول قالوا أبو الصقر من شيبان، قالوا أبو الصقر من شيبان، قلت لهم كلا لعمري ولكن منه شيبان، فكم أب قد علا بابن ذرى شرف كما علا برسول الله عدنان. فعلا ما في شك أن عدنان يفتخر بأن رسول الله من صلبه، بأن رسول الله من ذريته. كأنه القرآن الكريم يقول أن الولد اللي يحمل عطاء، الولد اللي عنده ميزات، هذا من مواضع فخر الآباء، أن الأب قد يتحدد مركزه وتتحدد قيمته بيش، بأن ابنه أيضا موزون، وأن ابنه أيضا عنده عطاء. هذا المعنى ما في شك أن موضع اعتبار بالنسبة للآباء. واحيانا قد تنعكس الآية. شلون تنعكس؟ يعني احيانا الولد قد يسبب مشكلة للأب بدون قصد. شلون يعني؟ خلي اضرب لك مثل. الحقيقة انا لما اقرأ لبعض المفكرين الاسلاميين، مثلا افرض المرحوم سيد قطب. سيد قطب ما في شك انه مفكر اسلامي. سيد قطب ايضا عنده عطاء. سيد قطب عنده لمحات ذهنية رائعة. بس يا سبحان الله، الإنسان على كل حال ما يقدر يتخلص من التراث، يبقى التراث جزء من نفسه يعيش. سيد قطب يجي إلى هاي الآية، بسم الله الرحمن الرحيم إنك لا تهدي من أحببت، يقول هذه الآية نزلت في أبي طالب. مع العلم الآية لسانها عام، ما العلاقة بأبو طالب؟ نبه لي. دخل شوف عبارته، انقل لك عبارته بالنص. يقول ابو طالب كافل رسول الله وحاميه والمدافع عنه والذائد عنه. شئلة يقول له انت ذهنية لامعة، والذهنية اللامعة جيدة، كنت تتنبه اولا الى دقائق القضية، اولا انت مو تقرأ القرآن بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله حاد الله ورسوله. زين اذا كان ابو طالب مشرف يحاد الله ورسوله شلون النبي يواليه ويحبه؟ تقرأ تجي تناقض القرآن وتجي تحاول ان تناقض القرآن، انت شاعر انك تصدم بالقرآن او لا؟ هاي من ناحية. من ناحية ثانية اكو عندنا ما نسميه مناسبة الحكم والموضوع انت ترجع الى شوف هل 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 الرجل هذا في مواقف الدفاع عن الاسلام، هذا الرجل اللي وقف موقف زاد فيه عن الدعوة ووقف موقف افرد او فرش جناحيه لاحتضان الرواد الاوائل من المسلمين وتحمل من اجل ذلك المشاق، ما تسائل نفسك عند التحليل شنو دوافعه؟ شنو الدوافع من وراء هذا؟ شي يريد شنو دي دفعه؟ اولاد مضحي بيهم، اموال مضحيها، منزلته، قريش عادته، اذا ما عنده عقيدة من اجل شنو يقدم على هذا؟ شنو الدافع لهذا؟ ارجوك انا اولادي فلذة كبدي، اربع اولاد عندي اضحيهم ليلية اعرضهم للشيام، امر القى يصلي يقول له صل جناح ابن عمك، زين شنو دوافعه؟ ما كنت تدرس القضية؟ اثنين لا تأرخ للكلمة شوية، اكو عندنا كلمات الى تأريخ، كل فكرة الها تأريخ في عصر من العصور. خل اقرب لك المعنى، يعني انت الان لما تشوف كتاب يتحدث عن من؟ عن الصواريخ افرض عابرة القارات، تعرف ان الصواريخ عابرة القارات صارت في القرن العشرين، قبل القرن العشرين ماكو صواريخ عابرة القارات، فتقدر تأرخ للكلمة انها بالقرن العشرين. هذه الروايات ما الكفر ابي طالب ارخ لها، شوفها يمتى اجت منين؟ يمتى اجت؟ اجت لانه اكو جماعات اباهم ماتوا مشركين زين وموتورين من هذا الرجل من علي بن ابي طالب، وتصوروا ان هذا المعنى راح يحط من قيمة علي بن ابي طالب، اذا قالوا انا سترى ما عندي حرص ان يكون ابو طالب مثلا مسلم او غير مسلم، يعني من ناحية كونه يأثر على الامام علي او لا اكد لك ما يأثر عليه، لو يصير عنده سلسلة من الاباء من هذا النوع، لان هو ألق والألق شعاع الشمس لا يضيره ان تمر عليه غيمة. لكن اللي اريد اقول ان هذا الرجل كل نبضة في جسمه وكل حركة من حركاته تنم عن ايمانه بالنبي. بعدين هو نشأ في بيت موحد، في بيت عبد المطلب، بيت عبد المطلب بيت ما عرف الشرك، بيت موحد ما عرف الاصنام. جيب الشاء انفرد، افرض ابو لهب اخذوا المشركين جروه الى جانبهم، هذا الرجل لا كان بمنجا عن هذا. فكان ينبغي مثلا قبل ما امطي هالحكم ارجع ادرس الموضوع، ان هذا اصر عليه منو؟ اصر عليه التاريخ الاموي والتاريخ العباسي، والتاريخ العباسي اكثر، لان التاريخ العباسي اصر عليه من ناحية الوراثة، لان يقول لك هذا اذا ما ابوه مشرك معناه المشرك ما يرث المسلم، ولما ما يرث المسلم يعني نقطع صلة الوراثة عن آل علي بن ابي طالب بالحكم. قصنا مركز الثقل هذا كانوا يأكدون العباسيين على هالجانب، ومن قبلهم المويين كان عندهم هدف اخر. طيب هذا اكد لك ان هذا الرجل ابو طالب لو عنده ابن غير هذا الابن ما صارت الحملات عليه ابدا، جت من ابنه المشكلة، جت منها في واقع الامر جاءته المشكلة من هنا، والا الرجل هواية اكبر واكرم واكثر صلة بالاسلام وبالعقيدة. نعم بهذا المعنى ايضا نستفيد من هالمقطع من الآية الكريمة. وجعلنا في ذريتهما الكتاب والنبوة. طيب بعد اكو شيء اخر نستفيد من هذا، ان هذا المقطع يشير الى الابوة الروحية اللي قلت لك بيها، وقلت لك ان المقطع الاول اراد الابوة المادية، هذا اجى للابوة الروحية. الابوة الروحية شنو قوامها؟ يعني من تتكون الابوة الروحية؟ تتكون الابوة الروحية من شيئين، من عقيدة ومن احكام. يعني ان الانسان ينبنى روحيا، تبنيه بالعقيدة وتبنيه بالشريعة بالاحكام. فعلا النبوة مهمتها العقيدة والاحكام الاثنين، فنقلة الاحكام ونقل القواعد ذات العلاقة بوحدانية الله عز وجل وببناء الانسان. هذا المقطع يشير الى الابوة الروحية، اما يريد يقول ان احنا وفرنا لابناء نوح وابناء ابراهيم نوعين من الابوة، الابوة المادية والابوة الروحية. وفعلا فعلا الابوة الروحية اجت في ذريتهما، النبوات كلها في ذرية ابراهيم عليه السلام ومن ذرية نوح عليه السلام. طيب هذه الابوة الروحية ليش اقول لك انها لو دار الامر بينها وبين الابوة المادية هي تقدم على الابوة المادية؟ لان ما في شك الابو شقدر شبنيني، الابو دفرض كل ما يقدر هالشم يوم بالدنيا يربيني بها تربية جيدة، يوفر الى معدتي رغيف خبز، ويوفر الى جسمي ثوب، وقد يوفر لي دار اسكنها. وهذا هاي كلها وظيفة الاب. وش توفر لي؟ يعني بتعبير اخر خلينا نبدلها لعبارة، الاب وش يقدر يخليني اعيش بالدنيا؟ يقدر يخليني اعيش بالدنيا اذا من ناحية دموية بس، يعني من ناحية ابوة دموية. ايش قد اعيش؟ اعيش هلش كم سنة؟ الله كاتب لي 100 سنة افرض، 90 سنة، 70 سنة، هاي اللي اقدر اعيشها. كل ما يقدر الاب يوفر لي هذا. لكن الابوة الروحية شو توفر لي؟ الابوة الروحية توفر لي ان اعيش الاف السنين. نبه. يعني الان حملت الكتاب، حملت الروح اللي اكو عندهم ثروة روحية، ايش قد مرت عليهم اجيال ماتوا؟ ما ماتوا الى الان، احنا نعيش بعطاء العلماء. نبه العلماء اللي مروا عبر المسيرة الانسانية في اي فرع من فروع المعرفة، في اي علم من العلوم، هذول ظلوا عايشين الى الان بعلومهم. الى الان احنا لما نريد نبحث عن الزاد، الزاد المعنوي، وين ندور؟ نقلب الكتب، نقلب مصادر العلم. هذول احياء بافكارهم، لان الفكر لا يموت، الموت المن للمادة، اما الفكر لا يعتريه الموت، الفكر والعقيدة تبقى حية عبر السنين. الاب الروحي اذا شي يوفر لي؟ الاب الروحي يوفر لي الحياة الدائمة. وهي انا اكثر من مرة اشرت لك ان الاسكندر كان اذا طبع لي استاذه ارسطو، اذا دخل عليها استاذه ينخبص، يعني ينقلب حاله راسا على عقب، يحترم غايه الاحترام، يتنازل عن سريره ويجلس بين يديه متواضع، ويطبع عليه ابوه، يحترم ابوه لكن احترام بنسبه معينه. قالوا له شنو بالنسبه الى ابوك غير موقفك بالنسبه الى استاذك؟ قال ابوي اخرجني الى كون الفساد، ابوي طلعني في الدم ولحم، وبعد يومين هذا الدم واللحم اشيل اطيل الدود، الدود تلعب بيه تعبت بيه الديدان والحشرات، لكن هذا اخرجني الى كون النور، هذا رباني تربية ملأني علم ومعرفة، هذا راح يخليني اخلد، راح يخليني اعيش. وجه فعلا فعلا كون الفساد، لان هو الاسكندر مر بهالتجربة. الاسكندر مر شلون مر في يوم على مقبرة، لما مر على مقبرة لقى له واحد قاعد ينبش بالقبور، تعال ايش بيك شو قعدتك ليش تنبش بالمقابر؟ قال له والله انا موكل ادور اريد ابحث هالعظام اللي شو جاي اقلب بيها، اريد اشوف العظم مال الملك يختلف عن العظم مال هذا العامل البسيط. شو لا بين كلها سوا؟ قال له لقد وعظت فابلغت. نعم يعني بدي يقول له هذا بدي رساله له، يريد يقول له ترى انت مهما يكون عندك ما تتميز عن باقي الناس، انت ما تتميز عن باقي الناس، كلها مجموعة من العظام ينتهي بها الامر الى ان تتحول الى عظام، الى بقايا نخرة، الى تراب، ومسندين على الجنوب. يقول الشريف الرضي ومسندين على الجنوب كأنهم شرب تخاذل بالطلا أعضاؤه تحت الصعيد، تحت الصعيد بغير إشفاق إلى يوم المعاد تضمهم بوغاؤه أكلتهم الأرض التي ولدتهم، أكل الضروس حلت له أكلاؤه. النتيجة هي هاي، ما تفرق بين العظم وبين العظم، كلها عادت عظام نخرة. في الأبوة الروحية هنا القرآن الكريم يضع أيدينا على هالنقطة. طيب انتقلت الآية، قالت فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. هاي مصيبة. احنا مثلا يريد القرآن الكريم يصحح بعض خطراتنا الذهنية. احنا مثلا نتصور ان واحد ربى ببيت نبوة، هذا لازم يطلع نظيف، لازم يطلع نعم مهذب، لازم يطلع كذا، مثلا واحد نشأ في بيت علم لازم يطلع كذا. القرآن يقول لا، انتوا لا تغفلون الطبيعة البشرية، ما له علاقة، لا ترحون بالغلط، ترى ما لها المسألة، كل إنسان ذني أمور فردية ما بهن قواعد عامة أبدا، كل إنسان إلى نموذج معين من الحياة. يعني قد تلقى ابن نبي ويطلع مملوء انحراف من قرن إلى قدم، وقد تلقى ابن علم ويطلع مملوء انحراف، وقد تلقى لا والله بعيد عن الأجواء لكن مملوء استقامة، تعرف تعبير الآية. فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. وهي الكارثة منين جاية؟ الكارثة أن الإنسان لما يحرص على أن يجي ليه ولد شريد من الولد، ليش يعني؟ الحقيقة أول شيء فلاشفة يقولون أن الأب يلبي نزعة حب البقاء في داخله. شلون يعني؟ يعني كل واحد من عندنا ما وده يطلع من هالدنيا، أكدك احنا نحب الحياة، كل واحد يريد يعيش، نحب الحياة ونود ان نبقى بهذه الحياة، لكن هذا لما الولد يطلع يخالفني بالرأي ويطلع يخالفني بالعقيدة ويطلع يخالفني بالسلوك، الله وكيلك ما اود البقاء بهذا بعد، اود ان الله يخلصني منه بكل صورة والشكل. وهذا يعني تتلاحظ ان النكبة جاية منه ان هذا راح يصيبني بخيبة امل، انا اريد الامتداد طبيعي، ولما اريد الامتداد طبيعي تالا يطلع لي ولد من النوع يقول احد الشعراء فكم من وليد قد وجدنا لو انه يموت بكف القابلات مناغية تبش اليه الامهات ولو درت بما سوف يجنيه لطمن النواصية. فأكو نوع، هذا أول شيء أن الإنسان يصاب بخيبة أمل. وحدة. اثنين، أن الواقع الولد هو امتداد عمل الأب. شلون يعني امتداد عمل الأب؟ هو الحديث النبوي الشريف يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح. هذا الولد الصالح شنو هو؟ كنز. هذا الولد الصالح كنز لأبيه، لانه اي عمل من الاعمال يشوفوه يصدر من عنده طيب شي يقولوا له لله يا ابوك، يعني الله يجزي ابوك خير اللي طلعك. ما بعدين هو في نفس الوقت بالاضافة الى هذا هو يظل يمد ابوه، لان الفقهاء يقولون هذا يعتبر جزء من الكشف، وحتى الفلاسفة والعلماء يقولون هذا جزء من الكشف، يعني لشان اذا مات كشف ما انقطع، باعتبار هو المسبب لوجود الولد، فاكو صلة اكو رابط بالكشف. هذا اذا سوى عمل خير يوصل لابوه يوصل لابنه، الاب ينقطع عمله. يعني احنا نعرف الصحابة كانوا يصلون لابائهم ولاخوانهم، سيد عائشة زوج النبي كانت تصلي لأخوها وتقرأ القرآن وبنفس الوقت لأمواتها، سيدة النساء فاطمة سلام الله عليها تطلع تقرأ القرآن لعمها حمزة تقف على قبره. المهم أن القرابة الصالحة تبقى رافد يمد هذا اللي تحت التراب، ليش يمده؟ يمده بالعطاء، يمده بالخير، لان الانسان طبعا قد يطلع منا وبعد جوعان الى الخير، يعني ما اكتفى من الخير. فالولد الصالح، اما اذا طلع ولد فاشل صار مصدر بلاء على ابيه. هاي اثنين. ثلاثة، اكو عندنا الصلة اللي نسميها الصلة الشفافة، الصلة الروحية. شنو هي الصلة الروحية؟ يعني دولة اكو بعض الناس بناها ان اذا حط الميت بالقبر خلاص انتهى كل شيء، يعني انقطع بعد ما له علاقة، ما يضر وما ينفع، يقول لك هذا مثل عصاتي. هذا فكر غليظ، غليظ، مشاعر غليظة بعيدة عن روح الاسلام. الاسلام شباب، الاسلام ما يقطع. عندنا بحضارتنا بتاريخنا، لو كذا ترجع الى تاريخنا الى تراثنا، عندنا بعض الاباء كان شي يسوي اذا واحد استجار بقبر ابيه، يجي يزيره. اذا واحد استضاف قبر ابوه يجي ضيفه. عدي ابن حاتم الطائي رضوان الله عليه، عدي هذا نموذج مشرف، هذا اذا سمع واحد استجار بقبر حاتم والده رأسا يأتي يجيره، اذا استضاف يجي ينحر لجزور ايضا يقضي ضيافته، مو بس هو الفرزدق ايضا كان هكذا. الفرزدق كان اذا استجار احد بقبر ابيه يجيره، واذا استضاف نعم يضيفه. ما في شك ان الولد النجيب تبقى الروح سميها الواء، الشيء اللي يوصل بينه وبين ابوه، الصلة هاي الشفافة، ان الاب خلص ما طلع من الدنيا وانشيت انا دبيته بالتراب، لا، ما اجال، اريد اكرم ذكرى واريد اني اخلي بين الناس البيت المرموق والعطاء المرموق. وهذا كانت عندهم العادة دول، حتى اللي مغلين بالبداوة كان اذا وقف على قبر ابوه يقدم، شي يقدم ينحر جزوره، اذا وقف على قبر الكريم شي يقول اديبهم، يقول واذا مررت بقبره فانحر له كوم الهجان وكل طرف سابح. كانوا يجون يعقرون الناقة على قبره او يعقر الراحلة على قبره، على العادة هاي، هل جرت العادة عندهم في تاريخهم في حضارتهم. زين، خلي نرجع نشوف بعض ادباء الطائف نقل هالمعنى لوين؟ الى قائلة واقعة الطائف. قال احنا اناس عايشين في بيئة وعايشين في حضارة اذا وقفت على قبر الكريم نحرت له، تنحر لها عزمة عدها من الرواحل، تنحر لها عزمة عدها من الابل. لكن يقول انا لما اقف على قبر الحسين، هو الحسين بنفسي اكبر من ان انحر له ابل، او اكبر نعم من ان انحر له افرض الراحلة، لا لازم اعقر له وانحر له قلبي على القبر. خلي نسمع هذا الاديب شو يقول. هلما معي نعبر هناك قل هلما معي نعبر هناك قلوبنا إذا الحزن أبقى ولم تتقطعي خليلي هل من وقفة لكما معي على جدب أشقي صيب دموعي ليروى الثرى منه ببيض مجامعي أول قلب عقر على هذا الثرى على رمال الطف قلوبنا في الزهرة لما رجعنا من الشبا جاءت أخت الحسين زينب وضعت رأسها على تراب قبر أبي عبد الله ما ظنك نسيت شلون قضيت الدهر وياكم كل ساعة البيت مر عمر حلو بثناياكم خذتكم كربلاء مني وعلي بعيد ملقاكم ما بقى الامام الشجاج ياخذ بيدها يقول عم قومي تقولها الى اين يقولها الى 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 المدينة نرجع ترجعين الى اهلك الى دار الحسين تختنق بعبرتها ايضا وحقك لو شهبت الدار على جهب دمع سجاب اشوف رسومكم بها واستمرحة الاحباب والذكر سجاياكم واتكوام قبال الباب مررت على الدار التي كنتم بها فمعناكم من بعد مغناكم قفر وقد اقلعت عنها السحايب بعدكم فلا در من بعد الحسين